بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم الجمعة غرة شهر شعبان لعام 46 و400 من الألف، ونحن نشرح في هذه المجالس كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن عبد الهادي، وهو الجماعيلي الصالحي. وكنا نتكلم في كتاب البيوع، ونظرا لقربنا من شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يدرك هذا الشهر ويصومه ويقومه إيمانا واحتسابا،
آمين،
وأن يأتي هذا الشهر وقد أنعم الله تعالى على المسلمين بنعمه الكثيرة وفضله العميم، ولا زال سبحانه متفضلا على عباده منعما عليهم بالنعم الكثيرة. نسأل الله تعالى أن يزيدنا من النعم وأن يرزقنا الشكر، ونسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجري الخير على يديه، ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد والصلاح والإصلاح. فنشرع في كتاب الصيام نظرا لقرب هذا الموسم العظيم، وإن تمكننا من إنهائه في أربع مجالس خلال اليومين فبها ونعمة، وإلا نعقد مجلسا بإذن الله تعالى قبل شهر رمضان نختم فيه هذا الكتاب العظيم. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر،
نعم، هذا الحديث عقده المؤلف في فرض الصوم. والصوم أيها الإخوة يجب برؤية هلال رمضان، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل التحوط والزيادة ونحو ذلك من الأسباب. فلا تقدموا، أي لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لهذا الشهر فتصوموا 30 من شعبان أو 29 من شعبان ويعني تجعلوه متصلا مع شهر رمضان. إلا رجل كان يصوم صوما، أي اعتاد على صيام ذلك اليوم، كان يصوم الاثنين والخميس، وصار يوم الخميس هو 30، أو كان لديه نذر، مثل بعض الناس يقول نذرت أن أصوم ويؤرخ بالتاريخ الميلادي مثلا، فيقول أصوم مثلا الأول من فبراير أو العاشر منه أو كذا، فوافق هذا يوم 30 من شعبان فصار نذرا لازما، حينئذ فيجوز له الصيام، لأنه ليس على سبيل الاحتياط أو تقدم العبادة أو التكثر بما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى. فالحديث دليل على تحريم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، ويدخل في ذلك صيام يوم الشك، وسيأتي الكلام عنه في الأحاديث الأخرى. ويدل الحديث على جواز تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إن كان اعتاد على نفل أو كان له نذر معين، نذر معين فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين. لكن لو قال علي نذر أن أصوم 30 من شعبان فهذا نذر قد حرمه الله فلا يجب الوفاء به. لكن لو نذر كما قلنا وعين تاريخا لا يقصد به مخالفة السنة، حينئذ نص العلماء على جواز هذا التقدم لأنه لم يكن على سبيل الاحتياط. ويفهم من هذا الحديث أن التقدم بأكثر من اليومين، يعني كان يصوم أكثر شعبان أو يصوم آخر شعبان ولكن في آخر اليومين وقف عن الصيام، فهل هذا قد ارتكب محظورا؟ لا، فكثرة الصيام مشروعة، مشروعة في الجنس، لأن الصيام من جملة الأعمال الصالحة. فلو أكثر الإنسان من الصيام في هذا الشهر المبارك، وقد جاءت النصوص المرغبة في صوم شعبان التي تفيد التكثر من الصيام في هذا الشهر، فلو صام أياما كثيرة وقبل رمضان بيوم أو يومين وقف عن الصيام فهذا جائز من غير كراهة. وأما الأحاديث التي وردت في النهي عن الصيام بعد المنتصف من شعبان فهي أحاديث ضعيفة، فكله أحاديث ضعيفة. ونص العلماء على يعني ذلك. من الشافعية من كره الصيام بعد 15 من شعبان، ولكن هو محل خلاف بينهم. وهذا الحديث الذي يواليه أخواه يدل على قواعد فقهية، وقد جرت العادة أننا نستنبط القواعد الفقهية التي تلوح في يعني محيا تلك الأحاديث. فمن القواعد الفقهية التي يكثر الكلام حولها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. من الذي يستنبط، كيف نستنبط هذه القاعدة من هذه النصوص؟ من جهة
أنه يصوم على وجه الاحتياط، يصوم على غير وجه الاحتياط
يعني. نعم، من جهة أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إن كان للاحتياط للصيام فهو عمل محرم، وإن كان لصيام اعتاده أو نذر لزمة فهو جائز، فدل على أن الحكم يختلف باختلاف النية، يختلف باختلاف العلة، يختلف باختلاف العلة. وأيضا قاعدة من قواعد أصول الفقه أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، ويعلم هذا من جهة أن النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان يدل على تحريم هذا الصيام إن كان بقصد الاحتياط، لأن العبادة تكون في غير وقتها وهذا يجعلها باطلة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا التقدم، فالنهي هنا يقتضي الفساد. فظاهر النص أيها الإخوة يدل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان، وهذا يدل على التحريم، والنهي يقتضي الفساد، وهذا يدل على بطلان وفساد هذا الصيام لأنه عمل غير مشروع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن كان معتادا فظاهر الحديث يدل على صحة صيامه ويدل على جواز التقدم بأكثر من يومين، فالتقدم بثلاثة أيام صيام الثالث قبل رمضان يعني يوم 28 27 هذا جائز لوجود الفاصل في يوم 29 و30. وأيضا تخصيص الحكم بالرجل هنا لا تقدم لا مفهوم له، لأن الخطاب في الشريعة إذا جاء للذكور فهو يشمل الإناث إلا إذا دل الدليل على تخصيص الذكور دون الإناث. ومن النوازل التي قد يعني تدخل في مشمول هذا الحديث أو من الأحكام الفقهية وليست نازلة، مثل قضاء الصيام، امرأة تقول علي قضاء من العام الماضي وما بقي إلا يومين وعلي يومين، علي يومان من العام الماضي، فهل نقول لها تصوم ولا ما تصوم؟ لماذا؟ لأنه قضاء واجب وليس تقدم لأجل رمضان، وإنما لقضاء الواجب الذي في الذمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
إذن هذا الحديث يتحدث عن نوع من الصيام المنهي عنه، وهو الصيام احتياطا لرمضان. وهذا الحديث يدل على أصل عام في الشريعة، وهو قطع الوساوس المتعلقة بزمان العبادات، فربما هذا التقدم يجعل الإنسان يوسوس، هل دخل الشهر ولا ما دخل الشهر، هل وجب ولا ما وجب، هل نحن في رمضان أو لسنا في رمضان. ولذلك حرم الصيام في يوم العيد، وحرم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى يصفي للفرض لرمضان. وهذا يدل على يسر الشريعة من خلال الضبط الشديد لزمن الصيام لمنع الاضطراب ومنع الوسوسة ومنع الشكوك وإدخال الطمأنينة على النفوس. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا 30. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
الآن المؤلف ذكر في هذا حديثان، حديث أبي ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، يعني هلال رمضان، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، يعني في نهاية الشهر. الذي يجعلنا ندخل في الصيام ونترك الصيام هو رؤية الهلال، رؤية هلال شهر رمضان في الدخول، ورؤية هلال شهر شعبان في الخروج. وقوله فإن غم عليكم يعني حال دون رؤيته سحاب أو قتر أو غبار أو نحو ذلك فاقدروا له، فاقدروا له، هذا معنى فاقدروا له وهي سبب خلاف بين الفقهاء كبير، هل معنى فاقدروا له أي ضيقوا له وقدروه يعني بالأمر الضيق،
على هذا أوجب بعض العلماء الصيام في حال الغيب كالحنابلة تفسيرا للقدر بأنه تضييق، يعني ضيقوه فاجعلوه من رمضان. وقال آخرون معناه قدروا له تمام العدة وهي 30 يوما. وتدل عليه الرواية التي بعدها، والنص إذا فسر بنص يزول فيه الإشكال وينبغي أن لا يكون فيه خلاف، لأنه النص هو الذي يفسر النص. وهذا من طرق جمع الروايات والأحكام، جمع بين الأحاديث. فاقدروا له، اختلفوا في تفسيره، أخذوا من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فقال نضيق شهر شعبان فنجعله 29. ولذلك في صيام يوم الشك في 7 روايات عن الإمام أحمد، الأحكام 5، ويتابع الإمام ورواية 7. ففيه خلاف كبير في هذه المسألة ما بين القول بالوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، أحكام 5. لكن النص مفسر، وإذا أتى النص فهو فوق العين والرأس. فيفهم من هذا الحديث أيها الإخوة عدد من الفوائد الفقهية. أولا وجوب شهر صيام شهر رمضان، وهو إجماع بين المسلمين، يعني ثابت بالضرورة، المعلومة من الدين يعني بالضرورة ثابت إجماع قطعية تناقله، يعني منقول بالتواتر العملي والقولي والنقلي. وصوموا لرؤيته، صوموا أي رمضان لرؤية الهلال، إن حال دونه قتر أو غيم وجب الصيام عند بعض العلماء الذين يقدرون التضييق بالاقتصار على 29، واعتبار مثل هذا القتر وهذا الغيم يعني أنه فاقدروا له أي ضيقوا عليه واجعلوه من رمضان. وهذا كما قلت لكم رواية عن الإمام أحمد. وقيل إن الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا. في رواية أخرى أنه لا يجب صومه ولا يجزئه إن صامه عن رمضان، وهو قول أكثر أهل العلم، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي. وحكى النووي أن الجمهور يقولون بالكراهة، والصحيح في هذا أن الواجب هو الإكمال، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، الإكمال في شعبان حتى يصام بعد إكمال العدة، والإكمال في رمضان حتى يصام 30 يوما، إلا أن يرى الهلال في ليلة 30 من شهر شوال. وقد تواترت الأحاديث في هذا المعنى تواترا معنويا بألفاظ مختلفة، وكلها تدل على وجوب إكمال شعبان، وأن لا يضيق عليه، بل يجب إتمامه وإكماله وإتمام العدة 30 يوما. وهذا الذي يدل عليه النص، وهذا الذي يدل عليه النص، وهو الذي عليه الفتوى. فالصواب عدم الاجتهاد في هذا، وألا يصام يوم الشك أبدا. تفسير يوم الشك أيضا في خلاف، بعضهم يقول الشك هو الذي فيه قتر وغيم، وبعضهم يقول لا، الذي هو فيه صحو. فنحن نقول ألا يصام 30 سواء كانت إلا برؤية، إذا رؤي يصام بالرؤية، ما رؤي وكانت السماء صحوا أو كانت قترا وغيما فيجب الإكمال، ويجب إفطار يوم الشك مطلقا، يجب إفطاره وعدم تقدم رمضان بيوم أو يومين كما مر في الحديث السابق. فسواء كانت السماء مصحية أو مغيمة فإنه يجب فطره، يجب فطره، والنصوص في هذا صريحة كما في الرواية: فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وهل إذا رؤي في بلد وجب على جميع أهل البلد الصيام؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل الصيام بحسب البلد أو الصيام مطلق، وخصوصا في هذا الزمن لو يرى في أقصى الدنيا ينتشر أنه رؤي فيجب على جميع الأمة. الصحيح أنها بحسب المطالع، بحسب مطالع القمر، وأنها تختلف المطالع، والناس تبع لأئمتهم. فإذا أعلن في بلد هو فيه فعليه أن يقلد ويتبع إمامه. وهكذا إذا كانت البلاد متقاربة فلها أن تعتمد رؤية البلد المجاور لها والتي لا تختلف مطالعها. ومن القواعد أنه إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، ويعلم هذا أن الأحكام تابعة لأسبابها وجودا وعدما. فالشريعة جعلت وجوب الصيام مبنية على الرؤية، فإن لم تكون هناك رؤية فيجب الإتمام إلى 30. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيده أنه 30 أو 29. فالأصل أن الشهر 30 يوما، فإن رؤية في 29 فننتقل إلى الصيام للرؤية، وإن لم يرى فإننا نكمل العدة 30. وأيضا أن الأصل أن ما ثبت بيقين أنه لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول بالشك. ويعلم هذا أن الأصل استصحاب الشهر، فالأصل أن شعبان باقي 30 يوما إلا إذا رؤي، والأصل أن رمضان إذا دخل أنه باقي 30 يوما إلا إذا رؤي هلال شوال. فلا ننتقل من هذا الأصل إلا بيقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وأيضا من القواعد أنه إذا تعذر، إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا تعذر رؤية الهلال بغيم أو سحاب أو غبار أو قطر فالشريعة وسعت على المكلفين وجعلتهم في حل أن يكملوا العدة 30 يوما، ولو كان في حقيقة الأمر أن الهلال قد يعني وجد كحقيقة، لأننا لم نكلف إلا بالرؤية، والرؤية أمرها بسيط. ولذلك جاء في بعض أحاديث هذا الباب: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر 29 أو 30، يعني لا نتكلف حساب وكذا واطلع فوق السحاب وانظر هلا، لا لا لا، ما رؤي، الأصل أن الشهر 30 يوما، والوسائل لها أحكام المقاصد. فرؤية الهلال وسيلة لتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة، وهو ركن الصيام، وركن الصيام هو الرؤية، والركن الذي هو الصيام سبب وجوبه أو صيامه الرؤية. وعلى هذا فما حكم الترائي؟ ما حكم الترائي؟ أن يخرج من الناس إلى البراري وإلى أماكن الاستطلاع والرؤية، ما حكم؟ واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان الشهر يجب صومه فيجب الترائي له، لأنه ربما دخل الشهر ولم يتراءه الناس ولم يخرج أحد من الناس، وكل يتكل على يعني على الآخرين، فلا بد أن تحيى مثل هذه الفريضة. ونحن الحمد لله في هذه الأزمنة صار الترائي يعني أمر يعني معروف وعرف به بعض الناس ويتراءون، والأجهزة الحكومية تخرج بمندوب المحكمة ومندوب الإمارة ومندوب الجهات ذات العلاقة ويتراءون، ويكون معهم بعض الخبراء الذين يحققون هذا المقصد، لأن صوم رمضان أمره عظيم، ولأن انتهاء الصيام أمره عظيم، فيجب التحري في هذا، يجب التحري وبذل الجهد حتى يدخل الناس في العبادة بيقين ويخرجوا منها بيقين. ومن القواعد الفقهية التي تدل عليها هذه الأحاديث أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه، ويعلم هذا من جهة أن الأصل بقاء الشهر، ما لم يقم دليل واضح على خروجه وهو رؤية الهلال ويدخل، فيكون هذا إعلان لدخول شهر جديد. فإذا لم يقم وكانت السماء صحوا فالحمد لله أمرها واضح. طيب إذا كانت السماء فيها قطر وسحاب فحينئذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن شعبان شهر تام، ولا ننتقل من الفطر إلى الصيام إلا بعد أن يكمل شعبان، بعد أن يكمل شعبان 30 يوما. فالحديث أيها الإخوة صريح في أن وجوب الصيام يكون بالرؤية، صوموا لرؤيته، وأن الفطر يكون بالرؤية، وأفطروا لرؤيته. والرواية الأخرى تدل على أن إكمال عدة شعبان يكون بإكمال 30 يوما، فهي تفسر الرواية المجملة التي قال عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، فاقدروا له يعني أتموا شعبان 30 يوما بالجمع بين الروايات. والحديث يقتضي أن الشهر القمري لا يكون إلا 29 أو 30، وأنه يجب الاهتمام بالتقويم الهجري القمري، حتى لو توسع الناس أو كانت لهم مصالح في الدنيا أرباب العمل أيها الإخوة يوفرون على أنفسهم 10 أيام رواتب تقريبا، فيذهبون إلى التاريخ الميلادي لأجل هذا، لأنهم بالتاريخ الهجري يخسرون 1/3 شهر رواتب. فتجد أن أصحاب الرواتب حريصين على أن تكون الرواتب بالأشهر الميلادية، ونحن نقول إن العبادات كلها قيدت بالأشهر القمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالواجب الاعتناء بهذه الأشهر القمرية، وهي لا تكون إلا 29 أو 30 بحسب الرؤية. والحديث يدل على عدم العمل بالحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر عند تعذر الرؤية، بل الحكم هو بقاء الشهر، والحديث يدل على وجوب اجتماع المسلمين على الصيام وعلى الفطر، لأنه قال صوموا ولم يجعل هذا للأفراد، قال اللي يشوف هذا يصوم واللي ما يشوف لا. ولذلك سيأتي الآن الحديث الآخر الذي يدل على إجابه على جماعة المسلمين برؤية شخص واحد، إذا رآه شخص واحد فإنه يصوم تصوم الأمة كلها. مسألة توحيد صيام المسلمين هذه مسألة مشهورة معروفة تكلمنا عنها قبل قليل، وأن الصحيح أنه لا يلزم التوحيد بل تكون الرؤية على حسب مطالع القمر، ومطالعه تختلف من بلد إلى بلد. أما إذا اتحدت المطالع فالواجب أن يصام من يشتركون في ذلك المطلع. فملخص هذه الأحاديث أنه يجب صيام شهر رمضان برؤية الهلال، ويجب الفطر من رمضان برؤية الهلال، فإذا تعذر فإنه تكمل عدة شعبان 30 يوما. والحديث يحفز على الطمأنينة في قلوب الناس، وأن لا يتكلفوا ما لا يجب عليهم. وقد ربط وجوب الصيام والفطر برؤية الهلال، والتي يمكن أن يقوم بهذه الرؤية جمهور من الناس فيتراءون، فإذا رأوه لزم جميع الناس وتكون العبادات مبنية على اليقين وهو رؤية الهلال. فإن لم يرى في تلك الليلة فإنه يصام من غد، يعني بعد يفطر 30 ويصام من بعده من دون ترعي، لأن الشهر إما 29 وإما 30. وهذا يدل على يسر الشريعة حيث ربطت الأحكام الشرعية بأسباب سهلة ميسرة بسيطة ليس فيها تعقيدات وليس فيها غموض وليس فيها اختصاص لبعض الناس. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، قاعدة سهلة يسيرة إذا التزم بها الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، فإن لم نره.
ننسك يعني نصوم، فالنسك هو العبادة نتعبد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، هو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح.
نعم. طبعا هذا الحديث يدل على الرؤية وعلى الشهادة على الرؤية، أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا، أي يعني صمنا بشهادتهما. ثم ذكر يعني الحديث عن ابن عمر، وأن هذا يعني أن ابن عمر رجل صدق وهو أعلم بالله مني، وقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه الحسين بن الحارث الجدري، قال عنه ابن حزم مجهول، والصواب أنه معروف كما قال ابن المديني ووثقه ابن حبان، والحديث صححه النووي كما في المجموع وبعض المعاصرين مثل الألباني كلهم صححوا هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم.
خامس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود بن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا رجاله ثقات وإسناده ظاهر الصحة، وصححه نووي أيضا في المجموع، وتلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به في الفقه. فنتكلم عن فقه الحديث. ننسك للرؤيا، أي النسك هو العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. والمقصود به أن ننسك، أي أن نصوم للرؤيا. المقصود هنا النسك الصيام، أي نصوم برؤية الهلال. وشاهد عدل نسكنا بشهادتهما، يعني صمنا بشهادتهما. فأسباب دخول الشهر إما الرؤية، إما الشهادة على أنه رآه، وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما. وقوله في الحديث الآخر: تراءى الناس الهلال. الترائي أن يري بعضهم بعضا، انظر يا فلان أهو هنا أهو هناك، انظر إلى الهلال. الترائي طلب الرؤية، أن يري القوم بعضهم بعضا، وأن يطلبوا الرؤية وأن يبحثوا عنه. والمقصود اجتماع الناس لطلب رؤية الهلال والشهادة به. تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بصيامه. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة ابن عمر. وهذا مذهب الحنابلة، أن دخول شهر رمضان يكفي فيه شهادة رجل واحد، خلاف للجمهور الذين يشترطون في دخول الشهر وخروجه شهادة عدلين. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن شهر رمضان خاصة يثبت بشهادة عدل، شهادة رجل واحد، فيلزم الناس بشهادة رجل واحد. واثنين يقول الإمام أحمد أعجب لي ولا شك، وثلاثة أعجب وأعجب، وهكذا كلما. لكن الوجوب الحديث دليل على أنه يثبت بشهادة رجل واحد. ولذا قال الإمام أحمد: إن رآه رجل في مصر، يعني من الأمصار، ثم قدم إلى مصره صام الناس بقوله، صام الناس بقوله. وإن رآه وهو في وسط الناس والناس لم يروه لم يقبل قوله، لاحتمال أن يكون قد رأى شيئا ظنه هلالا وليس بهلال. أما من يراه في غير مصره فيأتي ويقدم ويخبر فإنه تقبل شهادته. وقال كثير من العلماء: لا تقبل الشهادة إلا بشهادة اثنين، منهم مالك وغيره من العلماء. وأما شهادة خروج رمضان ودخول شوال فلا بد من شهادة اثنين عدلين في قول عامة الفقهاء، في قول عامة الفقهاء. فالمشهور الذي عليه عامة الفقهاء أنه لا بد من شاهدين، كبقية الشهود في الأحكام. أما إذا صيم بشهادة واحد فذهب بعض العلماء إلى أنه قد يفطر بشهادته، من باب أنه يجوز في التبع والاستصحاب ما لا يجوز في الاستقلال. فلما ثبت دخول الشهر بواحد ثبت خروجه به، إذ لا يكون الشهر 31 يوما، بل هو 30 يوما. يقول ابن باز: وهذا قول قوي جدا، في شرحه لبلوغ المرام.
فقال إذا كانت حالة دخل الشهر بشهادة واحد فلا يبعد أن نقول يخرج بشهادة واحد. طيب إذا دخل بشهادة واحد وصام الناس 30 يوما فهل يخرج بشهادة واحد أو يكمل؟ لأنه أحيانا قد تغيب، قد جاء في سنة من السنوات أذكرها أنه رؤية الشهر الهلال في يوم 28 قبل 40 سنة وأفتى العلماء في ذلك العام بأن يفطر الناس للعيد ويقضوا يوما من الأيام، أذكره ويذكر كثير من الناس قبل 40 سنة أو نحوها، ولا يفطر إذا رآه وحده يعني شهر شوال. وجمهور العلماء يشترطون العدالة في الشاهد، وهذه الأحاديث تدل على أن هذه العبادة أيها الأخوة توقيفية، فهذه عبادات مبنية على النصوص فلا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا بدليل. والصوم عبادة علق وجوبها برؤية الهلال أو بالشهادة على رؤيته، فلا يجوز إثباته بغير هذه الأدلة التي هي ظاهرة الوقوع والوجود. فالناس تتراءى الهلال، فإن شهد شاهد بدخول الشهر وجب صيام أن يعني أن يصوم الناس كلهم، وإن شهد على ذلك أيضا وجب أن يصوم الناس كلهم، ولا طريق غير ذلك. فلا يجوز أن نقول والله التقويم من الآن كذا ترى صيام رمضان سيكون كذا، ولا تترأون أيها الناس ولا تشهدون، خلاص نعتمد التقويم وننتهي. لا، لا بد أن تطبق هذه النصوص، ولو كان التقويم دقيقا ولو كان الحساب دقيقا، العبرة بالرؤية أو الشهادة على الرؤية. ونفس القواعد السابقة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن المشقة تجلب التيسير، كلها تدل عليها هذه النصوص. فالحديثان صريحان في وجوب الاعتماد على الرؤية وعلى الشهادة. وعلى اعتبار أيضا أن العبرة بالأشهر القمرية، وأنها هي التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وعلى وجوب التحري للرؤية الهلال، فالناس يتراءون، فمن السنن الترائي، وإذا لم يوجد من يتراءى فإن الترائي يكون فرض كفاية، فرض كفاية، وإذا وجد من يتراءى فإنه في حق غير هؤلاء الذين يقوم بهم فرض الكفاية يكون في حقهم مستحبا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات.
نعم، هذا الحديث فيه اختلاف كبير بين العلماء في إثبات رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أو وقفه على ابن عمر، فالصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف كما نص على ذلك الأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى فحدث مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم.
نعم الحديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومعنى الألفاظ الواردة في الأحاديث أن عندنا حديثان عظيمان يبيت الصيام. حديث ابن عمر عن حفصة قال أن يعزم عليه وينويه ويفرضه في نفسه قبل الفجر, يبيت من البيتوتة قبل الفجر أن ينويه من الليل فلا ينويه نهارا وإنما من الليل, وعلى هذا فلا صيام لمن لم يبيت نية الصيام من الليل, أو من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له. والحديث الآخر الذي فيه وسيأتي أيضا إني إذا صائم فإني هل عندكم شيء فإني إذا صائم يعني أني أنشأت, كان يريد الفطر فأنشأت الصيام من لحظة إذ, وفي يوم آخر كان صائما فقدم له حيس فقال أرينيه فلما راه أكل فأفطر وقد كان قد نوى الصيام. قوله لا صيام له أي لا صيام نفي الحقيقة الشرعية, وإن وجد منه الإمساك, وإن وجد الإمساك. وحمله وحمله من يجوز الصيام من النهار على نفي الكمال, يعني هذا الحديث عندهم لا صيام كامل, والذين يشترطون البيت يعني أن يبيت من الليل قالوا لا صيام صحيح. أهدي إلينا حيس, الحيس هو التمر مع الأقط مع شيء من السمن, وهو يعني معروف أرينيه يعني من الرؤية يعني أرينيه أنظر إليه. قال فلما فلقد أصبحت صائما أي مريدا قاصدا للصيام. وقوله ذلك بمنزلة الصدقة من ماله يعني أن ذلك الصائم المتطوع بصيامه بمنزلة الرجل الذي أخرج مالا يريد أن يتصدق به ثم رده ولم يقبضه للمحتاج والفقير, فإن شاء الرجل يعني أمضى صدقته وإن شاء أمسكها. ومن الأحكام أنه لا يصح صوم إلا بنية من غير فرق بين الفرض والتطوع, وهذا مما يعني نص عليه العلماء, فلا يصح صوم إلا بنية. وإن كان الصيام فرضا, إن كان الصيام فرضا كرمضان في أدائه أو في قضائه أو النذر أو صيام الكفارة, فإنه يشترط في صيام الفرض أن ينوي هذا الصيام من الليل. ما يصلح واحد يقوم مثلا من نومه مثلا العصر يقول أصلي على قضاء بنويه, لا ما يصح, لا بد أن يكون قد بيت النية من الليل. وإن كان الصيام نفلا فابتدأ النية به من بعد الفجر فإنه لا يؤثر في صحة صيامه عند جمهور العلماء. من العلماء من يشترط حتى في صيام النافلة أن يبيت النية, والصواب أنه لا بد من نية من الليل في أنواع الصيام المفترض كصوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة. أما صوم النافلة فلا بأس أن يكون من النهار, فلا بأس أن يكون من النهار إذا لم يسبق بتناول مفطر، ما أفطر، أصبح ثم بدا له أن يصوم فله أن يصوم. والنية أيها الإخوة تعتبر النية لكل يوم، كل يوم في رمضان الأصل فيه أنه لا بد أن ينوي، لكن الذي يستصحب أنه سيصوم الشهر كاملا فلا يلزمه تذكر هذه النية في كل ليلة. فأكثر الناس إذا قلت إن شاء الله الشهر قادم أن إن شاء الله سنصوم، سنصوم كل الشهر، هذه نية، فبيت في قلبه وفي نفسه يعني أن يصوم، فلا يلزم الاستحضار، ومن أوجب الاستحضار فقد أخطأ. وربما نية الاستحضار أدت بهم إلى الوسوسة وتحري أنك أنوى أنك ستصوم في كل ليلة، أجمع نفسك وقلبك حتى يدخل، ما كان هكذا خلاص. مثل الصلاة الآن، بعض الناس إذا أراد أن يصلي يتلفظ بالنية، نويت أن أصلي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، هذا بدعة. مجرد ما تقوم للمغسلة تريد أن تتوضأ فقد ذهبت حتى تصلي، هذه نية. خروجك إلى المسجد هذا دليل على وجود النية. فلا يشترط يعني الاستذكار والتذكر في كل فرض ذلك، ويكفي في هذا أن ينوي نية واحدة. ما معنى النية؟ النية أيها الإخوة هي يعني عزم القلب على فعل الأمر من غير التردد. إذا عزمت أن تصلي أنت ناوي أن تصلي، عزمت أن تصوم، هذه نية، هذه نية. وفي رمضان الناس يعني عازمة على الصيام في الأمر الطبيعي، لكن هذا ظاهر في الكفارة في القضاء، أن يأتي شخص وينوي أن يصوم من بعد صلاة الفجر، نقول لا، ما كان في بال، لابد أن تنويه قبل ذلك، فيقول نويته أو نويت أن أصوم مثلا في كل يوم خميس أو في إجازاتي أو في الأيام التي ليس فيها عمل. فهذه يعني إن شاء الله تكون يعني قد خطرت في هذا وخطر في عزمه، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع. إلا إذا قطع النية. كيف قطع النية؟ قطع النية يريد أن يسافر، قال غدا إن شاء الله عندنا مسافرين وإن شاء الله نقضي ونفطر ونقضي، فهنا لابد أن إذا أراد أن يصوم أن يعزم من الليل أنه صائم، أنه صائم. طبعا بخلاف من نوى قال سأصوم وإذا سافرت سأفطر، فلا بد أن يقطع نية الصيام أو أن يتناول مفطرا. فلو صام وعزم على الفطر ولم يفطر، يعني إن شاء الله يمكن خلنا نطلع بس، طلعوا وقالوا والله حسافة تأخرنا والجو بارد ولا في عطش ولا في كذا، اجعلني أتم الصيام، فهو على نيته ونيته الصيام فيصح صومه. من دخل في صوم مستحب فإنه يستحب له إتمامه ولا يجب، فإن خرج منه فلا قضاء عليه. هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي. وقال بعض العلماء يلزمه بالشروع، إن الصيام النافلة إذا شرع فيه فإنه يلزمه بالشروع ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج قضاء. والصحيح خلافه، الصحيح أنه أي نفل يجوز قطعه ولا يجب إتمامه إلا العمرة والحج، إلا العمرة والحج، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في عمرة أو في حج ولو كان نافلة فإنه يجب عليه الإتمام.
أحسن الله.
طيب من دخل في واجب، من دخل في واجب قضاء رمضان أو صيام كفارة أو نذر معين لم يجز له الخروج من هذا الواجب، قال ابن قدامة وليس فيه خلاف، قال ابن قدامة وليس فيه خلاف. فمن دخل في واجب مثل قضاء رمضان أو صوم كفارة واجبة أو نذر فليس له الخروج منه باختياره. ومن القواعد أن الأعمال بالنيات، ويعلم هذا أن الحديث دل على أن الصيام لا يكون صحيحا إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فالحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له يوافق هذه القاعدة العظيمة أن العبرة بالنية. ومن القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من جهة أن الصيام الواجب لا يتم إلا بالنية، فدل على أن النية واجبة فيه، وأن النية لا بد أن تكون قبل بدايته، فتجب أن ينوي قبل بدء الصيام أنه سيصوم. فالحديث اشترط تبييت النية من الليل، ومفهومه يدل على أن من لم يبيت قبل الفجر فصيامه ليس بصحيح إذا كان في الصيام الواجب. وأما في صيام النافلة فدلت النصوص الأخرى على أن الأمر فيها واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
الآن المؤلف بدأ في بعض الأحاديث التي تدل على الاستحباب في تعجيل الفطر وتأخير السحور، فبدأ بالحديث حديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم، فقال: لا يزال الناس، يعني لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة وهي تقديم الفطر، يعني مع غروب القرص وغروب الشمس يفطر الصائم فيبادر في الفطر، خلافا لبعض أهل البدع الذين لا يفطرون إلا إذا أظلم أو من باب الاحتياط فيؤخرون الفطر ربع ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيكون يعني على خير وهم يفعلون هذه السنة. فإذا تحقق غروب الشمس أو أذن المؤذن في مثل هذه الأزمنة وهو لا يؤذن إلا بعد غروب الشمس فيبادر إلى الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر برطب، ثم فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فيحشو حسوات من ماء، وكان يفعلها قبل الصلاة، قبل صلاة المغرب، مجرد أن تغرب الشمس يفعل ذلك. فتعجيل الفطر مستحب عند أكثر أهل العلم، بل هو محل اتفاق بينهم إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو بشهادة أو إخبار عدلين يعني صادقين. فالسنة البدار إلى الإفطار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر إلى الفطر قبل صلاة المغرب، وهذه هي السنة. إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء إن شاء الله.